بر والديك وابدأ ببر والديك ولو كنت في سوق تبيع وتشتري ولو كنت في أضعف الأشياء بيعا وربما تحس أنها مثل من حالك أمام الناس فاصبر للوالدين واخفض لهما جناح الذل من الرحمة ولو كان والدك في أبسط الشرف تكون مع والدك وتجلس مع والدك وتتشرف وأن تحس أنها رحمة ما تحس بالغضاضة ولا بالاشتقاق ينبغي أن الابن يكون عزيز معتز بوالديه مفتخر بوالديه مثل ما اعتز بك والدك وهو يحملك ولعابك على خلقك ومثل ما اعتز بك صغيرا يحملك أمام الناس كذلك تعتز به وكم من حمل لك من هموم وغموم فتسيله كما وفرت وتكون ابنا صالحا كاملا في بنوته قد يضر الابن أباه وتجده يضر والده ولكن يشعر في داخل قلبه أنه منتقص بهذا البر لا ينبغي البر الكامل ما ذكرناه ولذلك يكون الإنسان في منزلة كبيرة جدا وإذا رأى والديه إذا رأى والديه يعني في حاجة والله أعرف ناسا أعطوا من مناصب الدنيا الشيء الكثير ومع ذلك إذا جاء عند والده ما يجلس إلا عند رجل ما يجلس إلا عند رجل والده ومنهم من أبوه يبيع في السوق يأتي ويدخل إلى والده في داخل السوق وكأنه عامل في الدكان قبل رأس والده ويقبل يد والده ويجلس تحت والده ثم إذا جاء أحد يشتري يقوم بنفسه وهو صاحب ذاك المركز والمكان ولا يشعر بأي غضاضة ويقضيها له ويرضى به الله أكبر إذا امتلأت تلك القلوب بالرضا عن الولد فأصبح مرضيا عنه شاهدا وغائبا غائبا دائما يسأل عنهم ويتصل عليهم ويتفقدهم ويدعوهم ويشعرهم بهم وإذا حضر واخفض لهما جناح الذل من الرحمة فإياك إذا منعك الوالدان لمصلحة قد يريدانها أو تعلم أن حاجتهم أو بعض الأحيان حنانا أو الوالد كبير في السن ضعيف يريدك بجانبه بعض الأحيان يقول لك الوالد لا تخرج لا تخرج تجلس معه وتتقرب إليه وتمسح برجله وتمسح برأسه يقول الوالد رحمة الله عليه دخلت على أحد الجيران كان أحد الجيران طاردا بالوالد يقول دخلت عليه ووالده في مرض الموت ورأيته بحالة مع والده لما رأيتها بفيت وتمنيت يقول والله أني في نعمة وأن الناس لكني تمنيت أني مكان مما يعلم من رحمة الله عز وجل ومرضاته ولذلك أثر عن علي وعمر رضي الله عنهما أنهما رأيا رجلا قد حمل أمه على ظهره يطوف بها ببيت الله فقال علي وعمر هلما إلى رحمة أن نطوف بجواره لعل الله سبحانه وتعالى إذا أصابه برحمة أن نكون قريبين منه فالإنسان يحرص على بر الوالدين يحرص على ولذلك البار ما كان في مكان إلا كان فيه خير وتجده موفقا بارعا حيث ما كان لبر الوالدين فبر الوالدين مفتاح الخير يحرص الإنسان على ذلك أما مسألة الكفارة فالوالدة إذا رأت الخير أنها تأذن لولدها فسمع الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قال إني والله لا أحلف على يميني فأرى غيرها خيرا منها إلا كفرت عن يميني وأتيت الذي هو خير وكفارة أن تطعن 10 مساكين أو تكسوهم فإذا عجزت وتعتق رقبة أو تطعن 10 مساكين أو تكسوهم فإذا عجزت عن الثلاث صامت 3 أيام متتابعات وإذا كان الوالدة أردت أن تخرج عن الوالدة هذه الكفارة فتستأذنها حتى تأذن لك لأنه لا يخش التكثير عن الغير إلا بنية فإذا نوى الغير أن تخرج عنه صح الإخراج وإلا فلا والله تعالى
سابقكم الله وهذا الحلف في فضيلة الشيخ كان في أكثر من مجلس
مسألة تكرار اليمين إذا كانت على شيء واحد ولم يكفر عن اليمين الأولى فالكفارة واحدة إذا تكررت ولو 100 مرة قالوا والله ما تقوم والله ما تقوم والله ما تقوم والله ما تذهب لفنان والله ما تذهب لفنان والله ما تحمل كذا والله ما تكتب كذا فكرر يمينه 100 مرة فالكفارة واحدة لأنها على شيء واحد ولو كانت المجالس متعددة على أصح طول العلماء والله تعالى
أثابكم الله فضيلة الشيخ سائل يقول امرأة أحرمت بالعمرة من الميقات وهي مريضة فلما وصلت مكة لم تستطع أداء مناسك العمرة علما بأن مرضها لا يرجى برقص فماذا تفعل الآن وجزاكم الله خيرا
صلى الله العظيم رب العرش الكريم أن يفرغ عليها الصبر وأن يربط على قلبها وعلى قلب ذويها وأن يعجل لها بالشفاء وأن يتدارك لها برحمته وهو أرحم الراحمين. أما بالنسبة للسنة إذا أرادت المرأة أن تحرم أو أراد الرجل أن يحرم وهو مريض غير واثق من نفسه من المرض السنة أن يشترك. في حديث ضباعة رضي الله عنه قالت يا رسول الله إني أريد الحج وأنا شاكي, فقال عليه الصلاة والسلام أهلي واشترطي, هذه السنة. فإذا اشترطت المرأة فإنها تحل من إحرامها ولا شيء عليها إذا كانت قد اشترطت. أما إذا لم تشترط ودخل في نسك العمرة عند العلماء خلاف هل المريض مصفر أو ليس بمصفر, وبعبارة أخرى هل المرض يعد حصرا أم أن الحصر يختص بالعدو. فمن قال إن المرض يكون إشفارا خاصة مثل هذه الأمراض الخطيرة المميتة والتي لا تعجز عنها معها بالكلية بإتمام عمرتها, فإنه في هذه الحالة يكون حكم المصفر, تذبح شاة وتتحلل فإن صرتم من السيسر من الهدي, فتذبح شاة كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما أسر عن مكة ذبح عليه الصلاة والسلام وتحلل من عمرته والله تعالى
سابقكم الله. فضيلة الشيخ, هل الصرف في داخل المسجد داخل في عموم النهي عن البيع في المسجد؟
الصرف داخل المسجد كذلك, لأن الصرف نوع من البيع. لو كانت معه 100 فقال له صرفها لي فصرفها فهذا عقد بيع ولا يجوز فعله داخل المسجد والله تعالى
أثابكم الله. فضيلة الشيخ, السائل يقول هل من الذنوب ما ليس بصغائر ولا كبائر؟
ما في ذنب إما صغيرة وإما كبيرة, إذا ما هو كبيرة ولا هو صغيرة ما هو ذنب, أن الله يقول إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم, فجعل الذنوب منقسمة إلى كبيرة وصغيرة. ولذلك جمهرة أهل العلم رحمهم الله وهو مأثور عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كابن عباس وغيره أن الذنوب تنقسم إلى صغائر وكبائر. ولشيخ الإسلام رحمه الله كلام جيد في مجموع الفتاوى في هذا التقسيم, حتى إنه قال بعض العلماء لا صغائر ولا كبائر, الذنوب كلها, يعني ما يقال فيها صغير وكبير لأن الله أعظم من أن يقال في معصيته صغيرا. فقال شيخ الإسلام رحمه الله أما من لم يقل بالتقسيم فإنه لم يعرف الكبائر, يعني لم يعرف ضابط الكبيرة, فقال ما في لا صغير ولا كبائر. والواقع أن الذنوب تنقسم إلى كبائر وصغائر لدليل الكتاب والسنة. أما دليل الكتاب فإن الله سبحانه وتعالى قال إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئات, فوصف المنهيات لأن فيها كبائر فقال كبائر ما تنهون عنه. وكذلك قال تعالى وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان, فقال سبحانه الكفر وهذا خروج من الملة, ثم جعل من بداخل الملة إما فاسق وإما عاصي, والفسوق هو ارتكاب الكبائر والإصرار الصغائر حتى تصل إلى حد الكبيرة, والعصيان صغائر الذنوب. وعلى هذا دل دليل الكتاب على التقسيم. أما السنة فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في الصحيحين من حديث أبي بكر مصيع بن الحارث رضي الله عنه وأرضاه قال عليه الصلاة والسلام ألا أنبئكم بأكثر الكبائر؟ قلنا بلى يا رسول الله, الحديث, فقال أكبر الكبائر, فوصف الذنب بأنه كبير وأن الكبير فيه أكبر بصيغة أفعل التي تقتضي اشتراك الاثنين في الصفة, وأن واحد منهما أقوى وأكبر من الآخر. فهذه النصوص كلها تدل على انقسام الذنوب إلى صغائر وكبائر, فالذنب إما صغيرة وإما كبيرة, وكل معصية لله عز وجل إما أن يجعلها صغيرة أو كبيرة. كذلك ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في الحديث الصحيح الجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان والعمرة إلى العمرة والصلوات الخمس مكفرات ما بينهن نجتنبت الكبائر, فقال مكفرات ما بينهن نجتنبت الكبائر, فجعل الذنب مكفر إذا كان صغيرا وبشرط اجتناب الكبيرة, فدل على أن الذنب إما كبير وإما صغير. والرابط الكبيرة كل ذنب سماه الله ورسوله أو رسوله كبيرة أو توعد الله عليه بعقوبة أو شرع الله له حدا في الدنيا أو توعد عليه بعقوبة في الآخرة بنفي غضب أو نفي إيمان أو لعنة أو نحو ذلك, هذه هي الكبيرة وهذا القول الذي ضابط الكبيرة بهذا الضابط مأثور عن حبر الإمام ترجمان القرآن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما. وبه يقول الإمام أحمد رحمة الله عليه واختاره جمع العلماء، اختاره الإمام أبو محمد علي بن حزم الظاهري رحمه الله، وجمع من الأئمة المتأخرين اختاروا هذا الضابط، وهو إن شاء الله من أجمع الضوابط للكبائر. نسأل الله العظيم أن يسلمنا من صغائر الذنوب وكبائرها، والله تعالى أعلم، صلى الله عليه وسلم.
مع تحيات إخوانكم بإذاعة طريق الإسلام، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.